فالزكاة في مال الصبي والمجنون واجبة قياسا على مال الكبير العاقل، بجامع أن كل منهما مال نام يعني قابل للنمو. سمعنا نام أنه يزيد، يمكن الرصيد جامد أو يخسر بعد، لكنه قابل للنمو كمال الكبير العاقل، وهذا قول الأكثر. أبو حنيفة يقول أبدا لا زكاة بمال الصبي والمجنون. لماذا؟ لعدم التكليف. هل على الصبي صلاة؟ هل يجب على المجنون زكاة؟ هل يجب على المجنون صلاة أو صيام؟ لا يجب عليهم. لماذا؟ لأنهما غير مكلفين. إذن الزكاة مثل الصلاة، هما غير مكلفين. فأبو حنيفة نظر إلى أن المسألة من باب حكم التكليف ولا تكليف هنا، والجمهور نظروا إلى أن المسألة داخلة في حكم الوضع. يعني هل الحكم هنا تكليفي ولا وضعي؟ إذا قلنا تكليفي ما في شيء لأنهما غير مكلفين، وإذا قلنا أن إيجاب الزكاة عليهما من باب الحكم الوضعي، من باب ترتيب السبب المسبب على السبب، السبب الموجب للزكاة وجد، إذن يوجد المسبب، وجد ملك نصاب، إذن يوجد إيجاب الزكاة، فيكون من باب ترتب الآثار على الأسباب، فيكون حكم وضعي. لو أتلف الصبي أو المجنون لغيره نقول هذا غير مكلف، لا ما يلزمه شيء. نعم، هنستطيع أن نقول غير مكلف؟ هو غير مكلف يا أخي، طردا لقول أبي حنيفة ما يلزم شيء، هو غير مكلف كالبهيمة. إذن هم من باب ربط الأسباب المسببات، وجد التلف فوجد الأثر المترتب عليه، وجد المال وجد الأثر المترتب عليه، فيكون من باب ربط الأسباب المسببات، فيكون حكما وضعيا وليس بحكم تكليفي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. في إشكال قياس العلة والدلالة. هو ما جاء المؤذن، حضر لنا الآن. نعم، هذا يقول: هل ابن حزم يقول بنفي القياس جملة وتفصيلا، أو ينفي بعض أنواع القياس ويأخذ بعضه ولو كان قليلا؟ له كتاب أشرنا إليه اسمه إبطال القياس، إبطال القياس، ومقتضى كلامه النظري في الكتاب وفي المحلى وفي غيره من كتبه أنه لا يقول بالقياس مطلقا، لكن مع الأسف الشديد أنه ألغى القياس في باب الأحكام والفروع واستعمله على أوسع نطاق في الأصول، وليته عكس كما أشرنا. لكن مثل هؤلاء الذين يقولون بهذه القواعد النظرية المطلقة التي لها آثارها، أحيانا يحتاجون إليه، أحيانا لا يكون هناك مفر من القياس، فتجده من شعور أو من لا شعور يقتحم هذه الغمرات فيقيس ولو لم يشعر. يعني نظيره كتقرير أهل العلم أنه لا يقاس في العبادات، لا قياس في العبادات. العبادات فيها قياس عند أهل العلم؟ نعم، لا يدخلها القياس لأنها تعبدية، ومع ذلك إذا نظرنا في كتب الفقه في المذاهب كلها قد نجد قياس يحتاج إليه في مناقشة خصم، فلا مفر له عنه. فكثير من الذين يقاعدون ويميلون ويستروحون إلى أمور تجدهم يخالفونها، وإن كان عاد ليس هو الغالب قليل، إنما المخالفة توجد. الثالث قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، هنا يقول قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، يعني يوجد فرع لا حكم له في الشرع لم ينص عليه، وهناك أصل يشبهه هذا الفرع من وجه له حكم شرعي، وهناك أيضا أصل آخر يشبهه هذا الفرع له حكم شرعي، فيتردد الفرع بين هذين الأصلين، وحينئذ قد تحصل الحيرة وقد لا تحصل حيرة إذا ترجح أحدهما أمر سهل. يعني أشبه هذا الأصل من وجه وأشبه الأصل الثاني من وجهين، فنلحقه بأكثرهما شبها. أشبه هذا الأصل بثلاثة أوجه، من أوجه الشبه وأوجه الثاني الأصل الثاني من خمسة أوجه، فنلحقه بأكثرهما شبها. ابن قدامة في الروضة يقول اختلف في تفسيره ثم في أنه حجة، فأما تفسيره فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاضر ومبيح ويكون شبهه بأحدهما أكثر، نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاضر في أربعة، فنلحقه بأشبههما به، يعني بأكثرهما شبها به. ومثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة، العبد وقرر العلم أنه لا يملك بالتمليك، وقال بعضهم بأنه يملك، فمن قال لا يملك قال هو يشبه البهيمة من وجوه كثيرة، ومن قال يملك قال هو يشبه الحر ولو من وجه التكليف على أقل الأحوال وتحمل المسؤولية ينكح ويطلق مشبه الحر. أذنوا نكمل أذن ما زلنا يا أخوان في قياس الشبه الذي مثل له بالرقيق وهو مشبه للحر من وجوه ومشبه للبهيمة من وجوه، فإذا جنى هذا الرقيق جناية هل تكون جنايته ملحقة بجناية البهيمة أو تكون جنايته ملحقة بجناية الحر لأن له إرادة كالحر، أو نقول لأنه لا يملك كالبهيمة وأيضا في ملكه خلاف تبعا لتردده بين هذين الأصلين، فمن وجوه شبهه يقول مثلوا له بالعبد المتردد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك وفي ضمان متلفه، فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه، يعني يورث كالمال سواء بسواء. أشبه الدابة، يشبه حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه فهو مشبه للدواب. ومن يملكه يقول يملك بالتمليك، قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحر، فيلحق بما هو أكثرهما شبه. المزي مشبه فرع متردد بين أصلين، بين البول فيحكم بنجاسته وبين المني فيحكم بطهارته. أمثلة هذا النوع من قياس الشبه كثيرة، ولذا اختلف الآن عندنا قياس العلة، العلة موجبة فهو قوي. قياس الدلالة، العلة غير موجبة ولذا يحصل التنازع في بعض المسائل التي يستدل عليها بقياس الدلالة. قياس الشبه أضعف ولا أقوى؟ نعم، إذا نظرت إلى قياس الدلالة لا يوجد له إلا أصل واحد وما في تردد. الآن هذا التردد بين أصلين ألا يضعف الإلحاق؟ نعم، يعني لو أشبه أصل واحد، نعم، مالت النفس إلى إلحاقه بهذا الأصل صار من قياس الدلالة، لكن إذا ألحقناه بهذا الأصل جاءنا من يقول لماذا لا نلحقه بكذا، فهو أضعف من النوعين السابقين. ولذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في قياس الشبه، فروي أنه صحيح وروي أنه غير صحيح، وللإمام الشافعي قولان كالروايتين. ووجه كوني حجة أنه يثير ظنا غالبا، يثير ظنا غالبا. فعن يثير ظنا غالبا يعني كون هذه المسألة، كون هذا الفرع أقرب شبه بهذا الأصل فيكون أرجح. يعني لو وجد فرع متردد بين أصلين على حد سواء في وجوه الشبه، الآن يثير ظن غالب ولا شك؟ شك، مع الاحتمال المساوي شك، لكن وجدناه في ما يشبه من أحد الأصلين أقوى، إذن الأقوى هو الغالب. لو ألحقناه بالأضعف لقلنا يثير وهما، لو ألحقناه بالمساوي لقلنا يثير شكا، إذا ألحقناه بأشبههما وأقربهما وأقواهما شبها نعم قلنا يثير ظنا غالبا. والعمل بالظن الغالب أولى من ترك العمل بالحكم أصلا، لأنك مخير بين أمرين، إما أن تعمل بهذا الظن الغالب على ضعفه نعم، أو تترك العمل بالكلية في هذا الحكم حتى تتوقف فيها حتى تجد فيها حكما مناسبا. لا شك أن مثل هذا يثير ظن غالب، والله المستعان. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلما ذكر القياس عرفه وذكر أقسامه وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس الدلالة، قياس العلة، قياس الشبه. تقدمت هذه الأنواع، تقدم شرحها، أردف ذلك بالشروط التي تشترط لصحة القياس، فذكر منها ما يتعلق بالفرع، ومنها ما يتعلق بالأصل، ومنها ما يتعلق بالعلة والحكم. واقتصر في كل واحد منها على شرط واحد، لأن الكتاب في غاية الاختصار، وقد ألف للمبتدئين، وإلا فالشروط كثيرة جدا. شروط الأصل أوصلها الشوكاني إلى 12 شرطا، وشروط الفرع ذكر منها أربعة، وشروط العلة وصلت إلى 24 شرطا، 24 شرطا، فيكون المجموع 40. نعم في كثير منها أو في بعضها نزاع بين أهل العلم، هل يشترط أو هل يمكن إدراجه بغيره من الشروط، يمكن تداخل بعض هذه الشروط مع بعض، وبعضها فيه في إثباته نزاع، لكن ما يمنع أننا نطلع على هذه الشروط إجمالا التي ذكرها الشوكاني من شروط الأصل ما ذكره المؤلف، والمؤلف في ترتيبه قدم الفرع على الأصل، قالوا من شرط الفرع، ثم قالوا من شرط الأصل، يعني الأصل أن يقدم الفرع ولا الأصل؟ نعم نعم، الأصل هو الأصل على اسمه، ولا يقدم الفرع على أصله، كما أنه لا يقدم الولد على أبيه لا يقدم الفرع على أصله، يعني ترتيب فني، ولا ما يضر أن تقدم فرع ولا أصل هنا، ولا تقول خالفت السنة، ولا الأصل أكبر من الفرع ولا أصغر. نعم نعم، كون الأصل ثابت بنص شرعي يقتضي تقديمه على الفرع الذي هو ثابت بقياس من هذه الحيثية، لكن لعل المؤلف نظر إلى هذه الأمور من وجهة، وهي أن الفرع هو المقصود بحثه بالذات في هذا الباب، يعني الأصل المقيس عليه هل يحتاج إليه في هذا الباب باعتباره محل بحث في هذا الباب، أو أن القياس إنما أوجد للفرع المقيس، يعني هل نحتاج إلى إثبات حكم الأصل في هذا الباب، أو نحتاج إلى إثبات حكم الفرع في هذا الباب؟ نعم نعم، احنا نحتاج الى اثبات حكم الفرع، والا فالاصل ثابت بنص، ولهذا قدم. يعني من قدم الاصل، والمساله مساله تنظيميه، يعني سواء قدم او اخر الامر سهل، الخطب سهل، لكن مساله ترتيبيه فنيه، لو قدم الاصل باعتبار انه ثابت بنص، والفرع مقيس عليه ثابت بالقياس لاتحادهما في اشتراكهما في العلة، فيبقى الترتيب مناسب للأصل، يقدم الأصل. ومن نظر إلى أن الفرع هو المقصود بالذات المطلوب إثبات حكمه في هذا الباب قدم الفرع كما فعل المؤلف. على كل حال، هذه مثل ما قلنا مسألة سهلة، الشروط التي ذكرها الشوكاني للأصل 12، الأول منها أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل، ثابتا في الأصل، فإنه لو لم يكن ثابتا فيه بأن لم يشرع فيه حكم ابتداء أو شرع ونسخ لم يمكن بناء الفرع عليه، الشرط الذي ذكره المؤلف ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين يعني مثاله إذا قال الحنبلي أو الشافعي الماء المستعمل لا يجوز التطهر به ثانية، فانتقل حينئذ من كونه مطهر إلى كونه طاهر، هذا يقوله من؟ شافعي أو حنبلي؟ كلاهما كلاهما والحنفية أيضا، لكن بينهم فروق في القليل والكثير وتحديده. لكن إذا قال الحنبلي والشافعي، لأن الحنفي رأيه أشد من رأي الشافعية والحنابلة في هذا، عندهم رواية في مذهبهم أن الماء الذي رفع به الحدث ينجس، ما يكفي أن يكون طاهر، عندهم هذا. لكن دعونا في مذهب الشافعية والحنابلة، إذا قال الحنبلي الماء المستعمل لرفع الحدث طاهر وليس بطهور، بمعنى أنه لا يجزئ التطهر به مرة ثانية، وجعل هذا أصلا، وقال يقاس عليه الحجر الذي رمي به أولا لا يرمى به ثانية، لأنه استعمل في عبادة، إذن لا ينفع استعماله مرة ثانية كاستعمال الماء في الوضوء. يريد أن يلزم مالكي بأن لا يرمي بالحجر مرة ثانية، لماذا؟ لأنه استعمل في عبادة، وما دام استعمل في عبادة لا يصلح أن يستعمل مرة ثانية قياسا على الماء الذي استعمل في الطهارة مرة أولى فلا يستعمل مرة ثانية. عندنا خصم وهو الحنابلة والشافعية في جهة والمالكية في جهة أخرى، يسلم المالكي بهذا؟ يسلم ولا ما يسلم؟ لا يسلم. لماذا؟ لأنه لا يوافق على حكم الأصل، عنده الماء المستعمل، عند المالكية الماء المستعمل يجوز التطهر بثانية وثالثة ورابعة ويبقى طهور، ويبقى أنه أولى باسم الطهور من الماء الذي لم يستعمل. لماذا صار أولى من الماء الذي لم يستعمل أصلا؟ أخوان تأمل، مر عليكم في أوائل كتب الفقه. نعم هو استعمل في عبادة، لكن أولئك يقولون استعمل في عبادة خلاص انتهى، وهؤلاء يقولون هو أولى من الماء غير المستعمل. لو نظرنا إلى الصيغة، صيغة طهور، طهور إيش؟ صيغة إيش؟ مبالغة، صيغة مبالغة. ماذا استحق هذه المبالغة؟ لأنه تكرر فيه أو منه التطهير، فتطهر به مرارا فصار طهور، استحق هذا الوصف، استحق هذه المبالغة، فهو أولى من غيره. نعود إلى أصل المسألة التي معنا، أن يكون الحكم حكم الأصل متفق عليه بين الخصمين. شو يقول؟ من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. الآن هل يتفق الحنابلة والشافعية مع خصومهم من المالكية على أصل المسألة التي هي عدم الوضوء بالماء المستعمل؟ يتفقون ولا يختلفون؟ ما يختلفون. إذن يختلفون في الفرع المقيس عليه من باب أولى. فإذا قاس الحنبلي أو الشافعي الحجارة المستعملة في رمي بها واستعملت في الرمي مرة أولى فلا تعد مرة ثانية قياسا على الماء المستعمل، قال كالمالك إذا أنا لا أوافق على الأصل فكيف تريدون أن أوافق على الفرع؟ هذا معنى قولي أن يكون الأصل ثابت بدليل متفق عليه بين الخصمين. واقتصر على هذا الشرط لأهميته ووضوحه، وإلا في الشروط كما ذكرنا 12. الشرط الأول من الشروط التي ذكرها الشوكاني أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع في الأصل، فإنه لو لم يكن ثابتا فيه بأن لم يشرع فيه حكم ابتداء أو شرع ونسخ لم يكن بناء الفرع عليه. الذي لم يشرع فيه حكم ابتداء يستحق أن يسمى أصل؟ نعم، هل يستحق أن يسمى أصل؟ هو بحاجة إلى أن يبحث فيه عن أصل، فهو كالفرع. إذن هل نحتاج إلى هذا الشرط؟ لا نحتاج إلى هذا الشرط إلا في شقه الثاني، يعني لو كان الأصل ثابت بدليل منسوخ، ثابت بدليل منسوخ يكون الحكم الذي يريد تعديله ثابتا في الأصل، فإنه لو لم يكن ثابتا فيه بأن لم يشرع في حكم الابتداء هذا ما نحتاج إليه. أو شرع ثم نسخ، يعني إذا كان الأصل المقيس عليه ثابت بحكم أو بدليل منسوخ، أما مع الاتفاق على النسخ ولا يمكن يقول بهذا أحد من أهل العلم. نعم، لكن يتصور أن يقيس العالم على حكم ثابت بدليل منسوخ إذا لم يبلغه الناسخ، أو ينازع في كونه منسوخا، ينازع في كونه منسوخا. فعلى سبيل المثال لو قال القائل أن الذي لا يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، ويقول النص محكم، والثاني الذي لم يذكر فيه القطع مطلق والأول مقيد، والمقيد يعني القطع قيد، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد فنحتاج إلى قطع، كونه ما ذكر القطع اكتفاء بذكره أولا. فنحتاج إلى أن نقطع. فإذا قال مثل هذا نقيس عليه إيش؟ السراويل مثلا، ماذا نصنع في السراويل؟ يقول إذا لم نجد إزار نلبس السراويل ونقطع السروال، بدل ما أن يكون سابق إلى فوق الكعب نقطعه بقدر المجزي، لأن لبس السراويل للحاجة كما أن لبس الخف للحاجة، واحتجنا إلى قطعها بالنص. ولبس السراويل للحاجة إذا نكتفي بالقدر المجزي منها إلى ما يستر العورة، وما زاد على ذلك قدر زائد على الحاجة، فجعلوا هذا فرع والخف أصل. هذه مسألة تقريبية ترى، ما قال أحد بالسروال أنه يقطع أو ما يقطع، لكن هذا مثال للتقريب. على قول من يقول بأن القطع الخف محكم وليس بمنسوخ يمكن أن يقيس عليه مثل هذا، بجامع أن كل منهما لباس حاجة لعدم وجود المنصوص عليه من النعل والإزار. يقول الخصم: أنا لو لا أوافق على قطع الخف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعرفة وحضره الجموع الغفيرة ممن لم يحضره بالمدينة ولم يشر إلى القطع، فدل على أنه منسوخ القطع. إذن الأصل دليله منسوخ، فإذن لا نستطيع أن نقيس عليه لأن دليله منسوخ. ظاهر ولا مو ظاهر؟ واضح ولا مو واضح؟ ما تعرف الحكم لبس الخف للمحرم؟ وأن فيه خلاف بين أهل العلم هل يقطع ولا يقطع؟ وأن من قال بقطعه قال: وليقطعهما قيد، نص مقيد وذاك مطلق، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد وانتهى الإشكال. والذين قالوا يلبس بدون قطع يقول نسخ. النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالمدينة وبين حكم الأحكام وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا متقدم. وفي عرفة بعد ذلك خطب وحضره جموع غفيرة، يعني ما يقال اكتفاء بمبوي في المدينة، حضروا جموع غفيرة ممن لم يحضر هناك، ولا أشار إلى القطع مع أدلة أخرى تعضد المسألة والنهي عن إضاعة المال وما شابه ذلك. فإذا قسنا السراويل على الخف وقلنا يقطع السروال ويقتصر منه على قدر الحاجة كما يقطع الخف، نحتاج إلى مقيس عليه ثابت بنص محكم لم يثبت بنص منسوخ. يقول الخصم: أنا لا أوافقك على الأصل فضلا عن الفرع. ويمكن أيضا إدخال هذا الشرط فيما ذكره المؤلف من أن يكون الأصل ثابت بنص واتفق عليه بين الخصمين. من الشروط التي ذكرها الشوكاني أن يكون الحكم الثابت في الأصل شرعيا، فلو كان عقليا أو لغويا لم يصح القياس عليه، لأن بحثنا إنما هو في القياس الشرعي. كيف؟ البحث في القياس الشرعي. هناك شيء يسمى القياس في اللغة. القياس في اللغة وفيه كتب مؤلفة، وأيضا العقليات يدخلها القياس ويدخلها التنظير. هل معنى هذا أنه لا يثبت القياس في اللغويات ولا في العقليات؟ لكن المقصود بالقياس الذي يبحث هنا هو القياس الشرعي. لا بد أن يكون الأصل شرعيا، ثبوت الحكم في الأصل شرعيا لا لغويا ولا عقليا، وإلا فالقياس في اللغة معروف والقياس في العقليات والتنظير لها معروف. أن يكون الحكم الثابت في الأصل شرعيا، فلو كان عقليا أو لغويا لم يصح القياس عليه، لأن بحثنا إنما هو في القياس الشرعي. مسألة اختلفوا فيها: هل يثبت القياس على النفي الأصلي الحكم الثابت بالاستصحاب أصحاب النفي الأصلي، وكل على أصله في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، هل هي على المنع أو على الإباحة؟ وسبق بحثها. إذا كان الحكم الأصلي ثابت بالنفي الأصلي، حكم الأصل يثبته من يقول به بالنفي الأصلي، وهذا يتصور في العبادات، مثل هذا يتصور في العبادات. نعم نعم، لا تتصور، لأن العبادات لا بد فيها من نص، لأن لا يدخل على قيسه. فهناك شيء عين ينتفع بها، يمكن الانتفاع بها، دليل إباحتها عدم وجود النص على تحريمها. فاحتاجنا إلى شيء مماثل لهذا الشيء الذي استدل أهل العلم على جوازه بعدم نص يدل على تحريمه فنقيس عليه. على سبيل المثال الأطعمة، الأطعمة وجدت حيوان لا تعرف له حكم في الشرع، ولم يرد فيه نص لا بنفي ولا بإثبات، والعلماء يختلفون في هذا، منهم يقول الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه. هناك خلاف بين من يقول الحلال ما أحله الله وبين من يقول الحرام ما حرمه الله، هناك خلاف، هذا قال به جمع وهذا قال به جمع. هذا جعل الأصل الحل ولا حرام إلا ما حرمه الله، والثاني جعل الأصل التحريم ولا حلال إلا ما أحله الله. دعونا نجعل الأصل الحل في الأطعمة. فوجدنا نوع من النبات، بحثنا له عن أصل يدل على منعه، ما وجدنا قلنا يؤكل بناء على أن الحرام ما حرمه الله، وهذا باقي على الأصل ولم نجد فيه نص. ثم وجدنا نباتا يشبهه، هل نقيس هذا النبات الثاني على الأول؟ أو نستدل للثاني بما استدلنا به على الأول؟ نعم،
يعني يكون لوحده مسألة أخرى ما يقاس على الأول،
يعني نستدل له بالقاعدة العامة على ما سيأتي، على ما سيأتي. إذا كان الفرع يتناوله النص الذي يستدل به للأصل يتناوله بعمومه، إذا كان يتناوله بعمومه لا نحتاج إلى قياس على ما سيأتي. وين؟ المسألة اختلفوا هل يثبت القياس على النفي الأصلي وما كان قبل الشرع، من قال إن النفي الحكم الشرعي حكم شرعي جوز القياس عليه، ومن قال إنه ليس بحكم الشرعي لم يجوز القياس عليه. ذكرنا هذه المسألة مرارا في مناسبات، وذكرنا السقنقور على سبيل المثال. نعرف السقنقور شو؟ معروف؟ وش يشبه؟ تعرفه؟ يعرفون الأخوان وين عايشين وين؟ نعم، لكنه صغير يعيش في الرمل، ويذكره العطارون علاج لبعض الأمراض. معروف؟ ما تعرف السنقور؟ ها؟ يشبه الوزغ، إلا أنه يعيش في التراب في الرمال، وهو أملس ما هو مثله، لا أصغر من السحلية، نوع ثاني. ها؟ يصير منقط ويصير سادة ويصير يجي أنواع. عرفناه ولا ما عرفناه؟ العطارون يذكرون يصفونه وعندهم كميات منه تنك مجفف. عرفته؟ لا لا غيره. نوع وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا النوع أنا جئت به مثال، ونوع غريب ترى، صاحب حياة الحيوان قال طوله 3 أذرع في عرض شبر ما أدري وين، ولا يوجد إلا في طنطا أو الهند. يا أخي بكثرة يوجد ويوصف، وما زال الناس يأكلونه، بعضهم بعض العام يأكله حي، ما يبي بعد لا أملس يروح بسرعة. نعم لا أقصد أنه معروف، والمسألة بحاجة إلى بحثها. فالعطارين الآن يصفونه لبعض الناس،
ما يقل ضرورة.
نعم لا لا لا، ما هي مسألة ضرورة، لا الأمور أهون كمال. تأتي إلى تبحث عن دليل يدل على إباحته أو على تحريم، ما تجد شيء. فإذا قلت الأصل في الأعيان المنتبع بها الإباحة، والأطعمة لا حرام إلا ما حرمه الله، تأكل. ثم تأتي إلى شيء يشبهه تقيس عليه، لكن هل الاستصحاب دليل ولا ليس بدليل؟ هل الاستصحاب دليل أو عدم دليل؟ إذا قلنا دليل لازم نقيس عليه، صر ثابت بدليل. ما أحتاج إذا قلنا دليل هذا الثاني بعد ما في دليل، إذن على كل على أصله. الأخوان كأنهم هم مستعدين لسماع مثل هذا الكلام، في استعداد. نعم إذا في استعداد نسترسل، ولا ما في فائدة. ها؟ إيه لأن ما شفت تجاوب مسألة هيب صعبة علشان نقول. شوكان يقول أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية، لأن ما لم تكن طريقه سمعية لا يكون حكما شرعيا، وهذا عند من ينفي التحسين والتقبيح العقليين لا عند من يثبتهما. الرابع أن يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب والسنة، أن يكون الحكم ثابتا بالنص، يعني حكم الأصل ثابت بنص من الكتاب والسنة. وهل يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة؟ قال الزركشي لم يتعرض له، ويتجه أن يقال إن قلنا إن حكمهما حكم النطق فواضح، وإن قلنا كالقياس فيلحق به. عندنا دليل من الكتاب أو من السنة يدل على التحريم، ووجدنا فرع يناسب المنصوص عليه في العلة نقيس، لكن عندنا دليل يدل على حكم بنطقه، دلالته في محل النطق هذا منطوق، والفرع المقيس عندنا لا يشبه المنطوق، يشبه المفهوم، يعني مأخوذ من دلالة اللفظ لا في محل النطق، وسواء في ذلك مفهوم الموافقة أو المخالفة. نعم مفهوم الموافقة يعني قياس أو أخذ تحريم السب للوالدين من التأفيف، واللي يسمى قياس الأولى، وهو موافقة لأنه يتفق مع المنطوق في الحكم. هل نحتاج إلى أن نقيس فرع على الحكم المستنبط من مفهوم النص سواء كان موافقة أو مخالفة؟ هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه. أن يكون الحكم ثابتا من النص والكتاب والسنة، وليجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة، قال الزركشي لم يتعرضوا له ويتجه. قال إن قلنا إن حكم النطق، يعني نستدل بالمفهوم مثل ما نستدل بالمنطوق، يعني النص يتناول دلالة النص في محل النطق وفي غير محل النطق، تتناول المنطوق والمفهوم. فإذا قلنا أنه استدل على الحكم المستنبط من مفهوم النص ويكون دليل ثابت استنبطناه من النص وإن لم يكن من منطوقه بل من مفهومه، نستطيع أن نقيس عليه. من يأتي لنا مثال فيه مفهوم، مثال له منطوق ومفهوم، نص له منطوق ومفهوم. نعم، كيف؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. منطوقه أن ما بلغ القلتين بالتحديد لم يحمل الخبث. مفهوم الموافقة إيش؟ كيف؟ لا، أكثر من القلتين. مفهوم الموافقة إنما زاد على القلتين لا يحمل الخبث. مفهوم المخالفة ما كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث. واضح ولا مو واضح؟ نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه أن ما بلغ هذا المقدار من غير زيادة ولا نقص فإنه لا يحمل الخبث، لا ينجس. مفهوم الموافقة أن ما زاد على القلتين فإنه لا يحمل الخبث، يعني لا ينجس. ولماذا قلنا مفهوم موافقة؟ لأنه يوافق المنطوق في الحكم. ظاهر ولا مو ظاهر؟ مفهوم المخالفة من هذا النص أن ما نقص عن القلتين فإنه يحمل الخبث. هذا أصل الحديث، أصل، وما يستنبط منه ويستدل به عليه أصل. منطوق الحديث، ما يستنبط من منطوق الحديث أصل، ما يستنبط من مفهومه مفهوم الموافقة أصل، ما يستنبط من مفهومه مفهوم المخالفة أصل. دليله مفهوم النص، ولك دليله منطوق النص. كوننا نقيس على المنطوق هذا ظاهر، هذا الأصل في باب القياس. لكن إذا أتينا بغير الماء، بغير الماء مثلا، وأرادنا أن نقيس الزيت مثلا، الزيت، وقلنا هذا الزيت أقل من قلتين، إذن ينجس إذا وقعت فيه النجاسة. ينجس لماذا؟ لأنه أقل من قلتين، قياسا على ما دل عليه مفهوم المخالفة في الحديث أبي سعيد وغيره، إذن ينجس. قسنا الآن الزيت الذي لم يبلغ القلتين على الماء الذي لم يبلغ قلتين، والقولنا بنجاسته أخذا من مفهوم المخالفة من النص. إذا كان الزيت قلتين نقيس منطوق على منطوق، وإذا كان أكثر من قلتين نقيس مفهوم الموافق على مفهوم الموافقة. يقول والظاهر، يقول الشوكاني والظاهر أنه يجوز قياس عليهما عندما أثبتهما، لأنه يثبت بهما الأحكام الشرعية كما يثبت بالمنطوق. وأما ما ثبت بالإجماع، انتهينا مما ثبت بمفهوم، لكن ما ثبت بالإجماع، ما ثبت بالإجماع، خلنا بنفس الحديث، نفس الحديث، لا الحديث الثاني، الحديث الثاني إن الماء طهور لا ينجسه شيء. بالمناسبة حديث القلتين من أهل العلم من عمل به بمنطوقه ومفهومه عند من يصححه، هو المعتمد عند الحنابلة والشافعية، ومنهم من لا يعمل بمنطوقه ولا بمفهومه وهو مذهب المالكية بناء على ضعفه، ومنهم من يعمل بمنطوقه دون مفهومه، وهذا قول من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يعمل بمنطوق الحديث ولا يعمل بمفهومه، لأن مفهومه مخالف بمنطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه، مفهومه مخالف، وإذا خولف المفهوم بمنطوق قدم المنطوق. إذا كان الأصل ثابت بإجماع ولم نعرف الأصل الذي استند عليه هذا الإجماع، هل نقيس عليه؟ وفي الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. الزيادة ضعيفة باتفاق الحفاظ إلا ما غلب، لكن الإجماع قائم على أن ما غلب على لونه أو ريحه وطعمه، لون النجاسة أو ريحه أو طعمها، أنه نجس بالإجماع. فعندنا برميل فيه زيت أكثر من قلتين وقعت فيه نجاسة، ونطل في البرميل ونشم النجاسة، زيت نشم فيه النجاسة، وتغير لون الزيت بلون النجاسة أو طعم الزيت تغير بطعم النجاسة، هل نقول أن هذا حكم هذا الزيت نجس قياسا على الماء الذي تغير بالنجاسة والأصل ثبت بإجماع أهل العلم؟ إذن الفرع يثبت بالإجماع أو بالقياس على ما أجمع عليه. واضح ولا مو واضح؟ نعم الأخوان اللي ساكتين ما ندري شو وراهم، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب العهدة عليه. وأما ما ثبت بالإجماع ففيه وجهان، قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني أصحهما الجواز، وحكاه ابن برهان عن جمهور أصحاب الشافعي، والثاني عدم الجواز ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله، لأن معروف أنه ما في إجماع إلا لابد أن يستند على نص، سواء عرفنا ذلك النص أو لم نعرفه. قال ابن السمعاني وهذا غير صحيح، لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص، فإذا جاز القياس على الثابت بالنص جاز على الثابت بالإجماع. ولا شك أن من يقدم الإجماع على النصوص يقدم القياس على الإجماع على القياس على ما ثبت بالنص. وفي وقته في الإجماع بينا أن من أهل العلم من الأصوليين من قال أن الإجماع مقدم على النصوص لأنه لا يحتمل نسخا ولا تأويلا بخلاف النص. الخامس أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر، أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر، وإليه ذهب الجمهور وخالف في ذلك بعض الحنابلة والمعتزلة وأجازوا. في مثالنا الزيت الذي قسناه على الماء، نعم الزيت قسناه على الماء صح ولا لا؟ لو جاءنا مائع ثالث ولم يبلغ القلتين وقعت فيه نجاسة، قلنا ينجس قياسا على الزيت المقيس على الماء، فرع الفرع يصح ولا ما يصح؟
ما يصح.
تقول يصح كيف؟ طيب الآن عندنا الأصل ثابت بنص، الفرع المقيس عليه ثابت بالقياس لاشتراكهما في العلة، وجدنا شيء ثالث يبي نقيس على هذا الفرع والفرع الذي قسناه على الأصل، لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر، وإليه ذهب الجمهور وخالف بذلك بعض الحنابلة والمعتزلة وأجازوه. واحتج الجمهور على المنع بأن العلة الجامعة بين القياسين إن اتحدت كان ذكر الأصل الثاني تطويلا. ما نحتاج أن نذكر الزيت، لسنا بحاجة أن نذكر الزيت، نأتي إلى هذا الفرع غير الزيت ونقيسه على الماء مباشرة. يعني إذا كانت العلة موجودة في الفرع مثل وجودها في الأصل فنقيسها على الأصل دون الواسطة، لأن ذكر الواسطة تطويل بلا فائدة، فيستغنى عن ذلك بقياس الفرع الثاني على الأصل الأول. وإن اختلفت، إن اختلفت العلة، يعني المفترض أن العلة في الأصل، الأصل الأصلي والمقيس عليه واحدة، ثم جاءنا ثالث، إن اتحدت علته مع الثاني والثاني قد اتحدت علته مع الأول، نعم نقص الثالث على الأول. الآن لو سئلت مثلا كيل كم تقديرك؟ قلت تقديري مثل زيت الذي تقديره مثل تقدير عمرو، الذي تخاطبه لا يعرف زيت هو يعرف عمرو، فأنت تقول له تقديري مثل تقدير زيد الذي تقديره مثل تقدير عمرو. الآن عرف، ليش عرف؟ لأنه يعرف تقدير عمرو وهو ما يعرف زيد ولا تقديره، فعرف تقديرك. لكن أنت طولت بغير طائل، لماذا لما تقول لي تقديري مثل تقدير عمرو؟ هو بتطويل. نعم هو صحيح ان تقديرك مثل تقدير زيد 70-80-90% مثل تقدير زيد، وتقدير زيد مثل عمر، فانت لا تحتاج الى ذكر الواسطه لان العله موجوده في الاطراف الثلاثه على حد سواء. فلسنا بحاجه الى ذكر الواسطه، فنقيس الفرع الثاني على الأصل الأول. وإن اختلف لم ينعقد القياس الثاني لعدم اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم. يعني لو قدر أن الثاني المقيس الثاني على الأصل الأول تختلف العلة، نعم تختلف العلة فيه. إذن كيف نقيس أصل على فرع مقيس على أصل تختلف فيه العلة؟ نعم خلاص يبطل القياس، لأن اشترطنا أن وجود العلة في الفرع مثل وجودها في الأصل. لكن لو قال قائد من أجاز مثل هذا النوع، نعم، وقال أن الأصل الفرع الأول يتفق مع الأصل في العلة بنسبة 80%، والفرع الثاني يتفق مع الفرع الأول في العلة بنسبة 80%، إذن الفرع الثاني يتفق مع الأصل بنسبة كم؟ 50%. يعني هل المفترض أن تكون العلة موجودة في الفرع مطابقة مثل وجودها في الأصل 100%؟ نعم، ما يلزم. فإذا كانت نسبة المطابقة بين الأصل والفرع بنسبة 80% وغلب على الظن تحقق هذه العلة، نعم، استطعنا أن نقيس، جيد ولا لا؟ إذا كان الفرع الثاني بنسبة 80% مع الفرع الأول، إذا نسبة الفرع الثاني مع الأصل بنسبة 60%، 60%. وحينئذ لو دققنا في مثل هذه واعتبرناها وجدنا القول الثاني ترى مو بلاغي تماما. العلة موجودة، لا، لكن اختلفت، ما في شك، نعم. لكن لو قيل لك مثلا نحتاج، لو قيل لشخص من الأشخاص من أهل الخبرة والرأي والدراية، نحتاج إلى شخص يشغل هذا المنصب مواصفاته كذا وكذا وكذا، أو شخص كان يشغل منصب وتوفي هذا الشخص، فقيل نريد مثله تماما لشغل هذا المنصب، نعم، جيد، فوجدنا شخص تتوافر فيه من الصفات في الشخص السابق بنسبة 80%، شيء مقبول. لكن لو ابتداء وجدنا 60% ما قبلناه، يقول قبلنا هذا 80% يمشي. فتوفي الثاني وجدنا شخص بنسبة 80%، لكن لو نسبنا الثاني إلى الأصل الذي توفي الأول، يعني لا، ما يصلح، ما يصلح يجي بعده، نعم. إذا لا، كل الأمور تستحكل بعضها بعضا، وهذا يا أخوان مثال تقريبي، تقريبي. تفضل، جزاك الله خير. السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الكلام على شروط الأصل، ذكر منها الشوكاني 12 شرطا، شرحنا منها بعض ما يناسب شرحه، بقيت منها بقية. والمؤلف كما ترون قال: من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ثابتا بدليل اتفق عليه بين الخصمين. فلو ثبت الأصل بدليل يثبته أحد دون أحد، يعني من أهل العلم على سبيل المثال، لو قلنا أن الأصل أو المسألة المنصوص عليها الكفارة في وطئ الحائض، دينار أو نصف كفارة، فجاء شخص فقاس على وطئ الحائض مثلا، وطئ النفساء مثلا على سبيل المثال، وقال يجب في الوطء وطئ النفساء كفارة دينار أو نصف، وأراد أن يقرر المسألة على غيره، حنبلي يقول بهذا، فيقول لشافعي مثلا أو غيره من المذاهب الأخرى: وطئ النفساء فيه الكفارة دينار أو نصفه، قياسا على وطئ الحائض. يقول له صاحب المذهب الثاني: أنا لا أوافقك على صحة الدليل الذي اعتمدت عليه، الذي أثبت به الأصل الدليل لا أوافقك على صحته وعلى ثبوته، فلا بد أن يكون دليل الأصل ثابت متفق عليه بين الخصمين. أهل العلم يسمون المتناظرين خصوم، خصوم. قال صاحب المذهب كذا وقال الخصوم كذا، وأنتم ترون في على سبيل المثال في نصب الراية هو كتاب حديث تخريج حديث الهداية من أدلة الخصوم من أحاديث الخصوم، خصوم صارت قضايا المسائل العلمية. ما ظهر مثل هذا إلا لما تعصب الناس لآرائهم، متعصب الناس لآرائهم ومذاهبهم صارت المناظرات بين الخصوم. وإلا قبل ذلك الإمام الشافعي ماذا يهمه؟ يهمه ظهور الحق، يقول ولو كان على لسان الخصم، يهمنا ظهور الخصم في ظهور الحق. فتسمية المناظر أو تسمية صاحب المذهب الآخر المراد إقناعه وإيصال الحجة إليه خصم، هذا في تجوز. ولهذا يقول: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا، أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. وعرفنا مثاله، فإذا قلت في وطئ النفساء كفارة دينار أو نصف قياسا على الحائض الذي فيه النص، يقول لك أصل النص الذي اعتمدت عليه في تقرير الأصل لا أوافقك عليه. ظاهر ولا مو ظاهر؟ هذا ظاهر. طيب، بقية الشروط التي أشار إليها الشوكاني شرحنا خمسة ولا ستة؟ لا أكثر، سبعة. هذا سبعة. طيب، خمسة. أن لا يكون الأصل مقيس عليه فرع لأصل آخر، هذا انتهى. طيب، فرع لأصل آخر، أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرع لأصل آخر. في مسألتنا التي قررناها وإن كان عاد الكلام عليها ذهب، يعني وط النفساء قياس على أصل ووطء الحائل، فيه الكفارة دينار أو نصف عند من يثبته، يأتي بمسألة هي فرع عن وطء النفساء. مثل إيش؟ لو قال قائل إن في وطء المستحاضة كفارة دينار أو نصف قياسا على النفس، والنفس قياسا على الحائض، ألا يكون الأصل مقيس عليه فرع لأصل آخر؟ نعم. لماذا؟ لأن كانت العلة في الفرع الأول مثل العلة في الفرع الثاني، وهي علة الأصل، يشترك الثلاثة في العلة، فلا داعي ذكر الفرع الأول تطويل، الفرع الثاني ألحقه بالأصل. صحيح ولا لا؟ لا داعي لذكر الفرع الأول لأنه تطويل، وهذا أشرنا إليه سابقا. السادس من الشروط التي ذكرها الشوكاني: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع. أما لو كان شاملا له خرج عن كوني فرعا، وكان القياس ضائعا لخلوه عن الفائدة في الاستغناء عنه بدليل الأصل، ولأنه لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس. يعني إذا تناولت العلة بعمومها أكثر من صورة، نعم، تناولت العلة بعمومها أكثر من صورة. ماذا العلة؟ الإسكار، علة الإسكار. هذه علة تتناول أكثر من صورة. الخمر مسكر، نعم، نقول أيضا الكولونيا مسكر، المخدرات مسكر، الحشيش مسكر، جيد ولا لا؟ ما نقول الحشيش مقيس على الخمر، الكولونيا يقاس على نوع من الأطياب فيه كحول وفيه أشياء تسكر، نعم، ما نقول هي مقيسة على الخمر. لماذا؟ لأن عموم العلة يشمل كل هذه الذي هو الإسكار، فلا داعي للقياس في هذه الصورة، إنما شمول العلة. إذن كيف نقول بتحقق العلة في الفرع كتحققها في الأصل؟ يكون الأصل منصوص عليه، إذا كان الأصل منصوص عليه، نعم، إذا كان الأصل مسمى في النص وما عداه غير منصوص عليه، وبحثنا عن العلة فوجدناها منطبقة. ترى هذا من الشروط غير المتفق عليها، نعم، يعني وش الفرق بين قياس الحشيش على الخمر بجامع علة الإسكار الذي قلنا أن العلة تتناول أصل مباشرة، نعم، وبين قياس ماذا نقيس في باب الربا مثلا؟ نعم، الأرز على البر في الجامع، لماذا لا نقول أن العلة تناولت؟ العلة تناولت، لماذا؟ لماذا لا نقول القوت والادخار تناولت الرز مثل ما تناولت البر، مثل ما قلنا في علة الإسكار؟ نعم، كيف؟ هو منصوص على البر والخمر منصوص عليه، لكنه منصوص عليه مع علته، فالعلة منصوصة وبعمومها وشمولها للفروع كلها تدخل الفروع. هذا وجه الفرق، وإن كان بعضهم لا يلتفت إلى مثل هذا، أن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه لأنه كان مختلفا عليه لاحتاج إلى ثبوته أولا، وهذا شرح. نعم، جوز جماعة القياس على الأصل المختلف فيه لأن القياس بنفسه لا يشترط اتفاق عليه في جواز التمسك به، فسقوط ذلك في ركن من أركانه أولى. يعني مثل ما نظرنا الأسبوع الماضي بقياس الحجر الذي رمي به في الجمرة على الإيش؟ الماء المستعمل بجامع الاستعمال في كله، هذا لا يتفق عليه الخصمان، فينفي حكم الأصل الخصم فضلا عن الفرق. فقلنا إذا استدل حنبلي أو شافعي وقال أن الحجر الذي سبق الرمي به، نعم، لا يجوز أن يرمى به ثانية لأنه مستعمل في عبادة، كما الذي استعمل في الطهارة لا يستعمل ثانية لأنه استعمل في العبادة، يقول المالكي أنا لا أوافقك على حكم الأصل، أنا لا أوافقك على حكم الأصل، الشرط الذي قبل الماضي هذا في دليل الأصل لا بد أن يكون متفقا عليه، وهنا الأصل نفسه حكم الأصل لا بد أن يكون متفق عليه بين الخصمين. يقول الثامن أن لا يكون حكم الأصل إذا قياس مركب وذلك اتفق على إثبات الحكم في الأصل لكنه معلم عند أحدهم بعلة إلى آخر كلام نعم وطول فيه الأصوليون والجدليون كلام على هذا الشرط بما لا طائل تحته. التاسع أن لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع، فإن تعبدنا فيه بالقطع لم يجد فيه القياس لأنه لا يفيد اللفظان. وقد ضعف ابن الأنباري القول بالمنع، بل ما تعبدنا فيه بالعلم جاز أن يثبت بالقياس الذي يفيده. ما معنى هذا الكلام؟ أن لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع، فإن تعبدنا فيه بالقطع لم يجد فيه القياس لأنه لا يفيد اللفظان. هل يشترط أن يكون ثبوت الحكم في الأصل أو في الفرع بدرجة مساوية لثبوت الحكم يعني لابد أن يستوي في الحكم، يعني في دلالة النص أو في أقول هل يشترط أن يتساوى الفرع مع الأصل في قوة الحكم؟ نعم لا يشترط، بل معروف أن في الفرع حكمه أضعف من حكم الأصل كما هو معروف، لأن الأصل ثبت بالدليل النص، وسواء كان هذا النص قاطعي أو ظني، ما ثبت بالدليل القطعي عندهم كان يشم منه أنه لا يقاس عليه، لأن القياس لا يفيد إلا الظن، ولا بد أن يتساوى الفرع مع الأصل في الحكم، وليس كذلك. ولذا ضعف ابن الأنباري القول بما العاشر أن لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس، يعني لا يأتي على خلاف الأصل، الأصل لا يأتي على خلاف الأصل، وإن كان كل حكم دل عليه نص فهو أصل. لكن شهادة خزيمة مثلا، شهادة خزيمة الذي شهد للنبي عليه الصلاة والسلام في ثبوت البيع ولم يحضر، وقال إنه يصدقه في المغيبات بخبر السماء فلا يصدقه في بيع بعير ولا شبهه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة كثير. نعم هذا الحكم جاء على خلاف الأصل، الأصل استشهدوا شهيدين من رجالكم. قد يقول قائل هذا الشخص هذا العلم الأشم هذا عن عشرة مو عن اثنين، إمام حافظ ضابط ورع تقي، ما هو بقى المنزل من خزيمة. قل يا أخي أبو بكر رضي الله عنه هل يقاس على خزيمة؟ هو أفضل منه أجل، هل نستعمل في هذا قياس الأولى؟ إذا ثبت في خزيمة ومن من سائر الصحابة نقول لا بد أن يثبت هذا الحكم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كبار الصحابة، أو نقول هذا خاص به فلا يقاس عليه غيره؟ ظاهر أم ظاهر؟ طيب الشرط الذي يليه أن لا يكون حكم الأصل مغلظا، وهذه المسألة بعد فيها خلاف، لا يكون حكم الأصل جاء على سبيل التغليظ على فاعل هذا، يعني شخص فعل منكر واحتف بهذا المنكر ما يقتضي تغليظ العقوبة عليه، ما يقتضي تغليظ العقوبة عليه، فجاء الحكم فيه شديد لأنه قارن ارتكابه لهذا المنكر ما يقتضي تقويض الحكم عليه. فهل نقول ان كل من اقترف هذا المنكر مهما كان وضعه يحكم عليه بذلك الحكم؟ من يذكر مثال؟ نعم، العرانيين غلظ عليهم الحكم، قتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام وسملوا أعين الراعي مثلوا به ففعل بهم مثل ما فعلوا مماثلة. هل يكفي أن نقول إن فلان من الناس قتل فيفعل به مثل ما فعل بالعرانيين لأنهم قتلوا الراعي ففعل بهم هذا الفعل؟ قل غلظت عليهم العقوبة لما احتف بفعلهم من أفعال أخرى. لكن لو وجد من فعل هذا الفعل، قتل وسمل وارتد وفعل، نعم يفعل به مثل ما فعل به. يقول الثاني عشر أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل، لأن الحكم المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة، فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال. أن لا يكون الحكم في الفرع ثابت قبل الأصل، ثابت بإيش؟ كيف يثبت حكم الفرع الحكم في الفرع قبل الأصل؟ يمكن يثبت ثبوته بأي شيء؟ يتصور، نعم تصور لما يتصور، نعم نعم يكون حكم الأصل بالاستصحاب، الفرع بالاستصحاب، ثم يأتي أصل منصوص عليه يشارك ذلك في العلة، فنقيس ما ثبت بالاستصحاب على ما ثبت بالنص. واضح للمبالغ. عندنا مسألة، نفترض شيء من العين المنتفع بها قبل ورود الشرع، شيء ينتفع به وليس عندنا فيه دليل، ووجد قبل أن ينص على نظيره في الحكم، نأتي إلى الضب الصقنقور الذي مثلنا به سابقا، شخص بحث عن الصقنقور ما وجد في النصوص ما يدل على منعه ولا على إباحته، فقال الأصل أن الحرام ما حرمه الله، ومشى على هذا الأصل وقال نستصحب هذا الأصل فالصقنقور حلال، ثم نص على إباحة أكل الضرب بعد ذلك، والصقنقور مشبه للضرب والعلة الجامعة واحدة، فهل نقول إن ثبوت أكل الصقنقور بالاستصحاب بالبراءة الأصلية، أو نقول بالقياس على الضرب؟ نقول إن هذا الفرع ثبت حكمه قبل ثبوت حكم الأصل. كيف ثبت؟ ثبت بالبراءة الأصلية. بالبراءة الأصلية. ثم وجدنا ما يناسبه مما نص عليه بعد ذلك. هل نقول إن ثبوت أكل الصقنقور بالبراءة الأصلية بالاستصحاب، أو نقول بالقياس على الضرب؟ نعم، لماذا؟ نعم، الشرط الثاني عشر أن لا يكون الحكم بالبراءة ثابتا قبل الأصل، لأن الحكم المستفاد متأخر من المستفاد منه بالضرورة، فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال. كيف يلزم اجتماع النقيضين؟ نعكس المسألة السابقة، جاء واحد وشاف صقنقور وقال الحرام ما حرمه الله، نعم، ثم نص على الوزر مؤنه فويسق وقال هذا يشبه الفويسق، كان أنا عندي البراءة الأصلية، نستعمل البراءة الأصلية ونستعمل القياس على الوزر، نعم، هو مشبه الوزر، يشبه ولا ما يشبه؟ يشبه الوزر. هذا كله من أجل تقرير هذا الشرط، مع أن أثره الحقيقي ليس له أثر فعلي، لأنه ما زال إشكال قائم، يمكن أن يستعمل فيه قياس الشبه. براءة الأصلية قبل ورود الشرع، أما بعد ورود الشرع يعني بعد وجود النص الذي يدل على ذلك تصريحا أو تلميحا، أنت ارتفع حكم البراءة الأصلية. هذا الزيادة هذا داعم للبراءة الأصلية. اي لكن الآن إذا أردنا أن نقيس الصقنقور نقيسه على الوزغ ولا على الضب؟ نقول قياسه على الوزغ ناقل له عن البراءة الأصلية، وقياسه على الضب مبق له على البراءة الأصلية، والناقل عن الأصل أولى من المبقي له. على كل حال مسألة يطول، يعني لو ذهبنا نسترسل مثل هذه الأمور ما انتهينا. شلون؟ على كل حال 12 شرط اشترطوا في الفرع 4 شروط، أحدها مساواة علة لعلة الأصل، وهنا يقول من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، مناسبا له لا منافرا له، يعني تجد بينهما من التماثل والتقارب ما يجعل الإلحاق له وجه، أما لو كان هناك تنافر بين الحكمين أو بين الأمرين الفرع والأصل فإن الشرع لا يجمع بين المختلفات، كما أنه لا يفرق بين المتماثلات. مساواة علته لعلة الأصل يعني وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل. الثاني مساواة حكمه لحكم الأصل. شو معنى هذا؟ لو وجدنا شيء نص على تحريمه وفيه علة، وجدنا شيء قد لو فيه شيء من هذه العلة، أقل من هذه العلة فيه، يعني شيء ضار، نعم، سم مثلا قاتل، وحكم أكله التحريم لأنه يقتل. جينا مثلا المشروب من المشروبات فيه ضرر، ضرر يسير، نعم، فقلنا نقيسه على السم، وإن لم يشاركه في العلة، العلة في الأصل أقوى منها في الفرع، ونعطيه في الحكم أقل من حكم الأصل، نقول مكروه. يصلح ولا ما يصلح؟ لماذا؟ للاختلاف في العلة وفي الحكم، فلا يكون هذا من باب القياس. ما نقول نقيس، شوفنا أي شيء فيه ضرر، ضرر يسير، نعم، المشروبات الغازية مثلا فيها ضرر لكنه ليس بكبير، نعم، فيها ضرر لكنه نفترض أنه ليس بكبير، لا نذهب إلى أعلاها التي فيها الأمور التي أثبت التجربة أن فيها مواد ضارة، أو مثلا نقول سفن مثلا وهو أخفها ضرر، أو تيم أو شيء من المشروبات اللي فيها حموضة ولا فيها ألوان، القهوة تدري صاحب الغاية وش يقول، صاحب غاية المنتهى يقول ويتجه نحو دخان وقهوة، جعل مثل الدخان، نعم، القهوة لا شك فيها ضرر لا سيما على بعض الناس، هل نقول تمنع القهوة لأننا منعنا السم لأنه قاتل والقتل ضرر، والقهوة فيها ضرر يسير والسم حرام، نعطيها أيضا حكم أخف لأن العلة أخف. هنا لا، شرطين، نفقد شرطين، الشرط الأول أحدها مساواة علتي لعلة الأصل، والثاني مساواة حكم لحكم الأصل، الثالث لا يكون منصوصا عليه، لا يكون الفرع منصوص عليه في دليل. لماذا؟ لأن حينئذ لا نحتاج إلى قياس، نعم، هل نحتاج إلى قياس؟ لا نحتاج إلى قياس. وبعض أهل العلم تجدوه في بعض الكتب، نعم، كذا حرام لقوله عليه الصلاة والسلام كذا وقياسا على كذا، لست بحاجة إلى قياس، لكن قد يستعمل مثل هذا إذا كان النص عليه فيه ما فيه، نعم، في دليله الذي يعتمد عليه الذي نص عليه فيه فيه ما فيه من الضعف
فيدعم بالقياس، وإلا لو كان دليله صحيح.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.